أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والمنصور المؤيد والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. فمر بنا في هذه الآية الكريمة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هذه التوصية من الله ليست خاصة ببني إسرائيل، لو يستخرج الأخوان في الآيات والسور كم مورد فيها قريب هذه الجمل والفقرات ذكرها القرآن، أي موارد، إنه عبادة الله وبالوالدين أحسانا، عبادة الله وبالوالدين أحسانا. فما يذكر في هذا المجال في هذه الآية الكريمة في الحقيقة ينسحب إلى تلك الآيات في تلك السور، وأنه المراد في الأصل مرتبة المعنى العقائدي وليس مرتبة الفروع، لأنها قدمت على الصلاة. في تفسير آخر لتقديم هذه الأمور على الصلاة، هذا التفسير هم لا بأس به إلى حد ما، وهو ما تشير إليه سورة إيلاف قريش، إيلافهم، طبعا هذه سورة إيلاف هي في مدح، مو مدح، في مدح واصطفاء هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سن في قريش هذه السنة هو هاشم المدفون في غزة، غزة فلسطين، وغزة تسمى من قديم القرون بغزة هاشم، رزقنا الله زيارته، احنا ما زرنا هاشم وجعفر الطيار ولا مجر، وزينب في القاهرة بعد ولا مجر، دي المراقد العظيمة. ف سورة إيلاف هي هاي الدليل على اصطفاء هاشم، لكن شلون الآية السورة حرف معناها وكذا كذا بحث آخر. كما أن سورة الفيل سورة نزلت في اصطفاء عبد المطلب، وكيف بني أمية حرفوا معنى الآية والعياذ بالله وجعلوها كأنما مثلب على عبد المطلب، قاتلهم الله أنى يؤفكون. على كل، وسيما المفسرين لم يدققوا في المعاني الواردة في روايات أهل البيت في ذيل السورتين فهم عنها غافلون. المهم أن سورة الفيل في اصطفاء عبد المطلب وعظمة عبد المطلب، وسورة إيلاف في عظمة هاشم. شلون ملون هذا الحديث، يريد لك الباحث يجمع الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة البيت لكي يلتفت إلى هذه النكات الإعجازية في السورتين في شأن عبد المطلب وشأن هاشم والده. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا الأمر بعبادة الله بني في هذه الآية السورة الكريمة على وجود الأمن الغذائي والأمن النفسي مثلاً أو البدني، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا فليعبدوا؟ الذي بمثابة تعليل، توصيف تعليل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عبادة الله بعد أخروي ودنيوي مبني على ماذا؟ على جانب دنيوي، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمتان كذا مجهولتان. فلا معاش لمن لا معاد، يعني الآخرة بدون أن تعمر الدنيا ولو بمقدار، يعني تعبرها ومجاز ما يصير. لا معاش لمن لا معاش له، ليس منا من ترك الدنيا للآخرة، وليس منا من ترك الآخرة للدنيا، بل ماذا الطريقة الوسطى في كلماتهم صلى الله عليه وسلم؟ من عمل في الدنيا للآخرة، هذا هو الصحيح، الطريق الوسطي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا إذا تبين الآيات والسور العديدة أن الآخرة بدون عمارة الدنيا ولو بنحو وسطي هادف للوصول للآخرة ما يحصل إنسان على الآخرة، لا على الآخرة ولا على الدنيا. وهذا تفنيد لجملة من النظريات الصوفية الخاطئة أو العزلة الصوفية أو ما شابه ذلك من مجرى، بل حتى أن شريعة سيد المرسلين تختلف عن شريعة النبي عيسى. مع أن شريعة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام شريعة سماوية وكذا وكذا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثلا رهبانية أمتي مثلا الجلوس في المساجد أو الجهاد تحت أظلة السيوف، أي رهبانية أمتي، سياحة أمتي الذهاب الاختلاف إلى المساجد أو إلى ساحات القتال والجهاد، كل الروايات موجودة. فتريد تطلق الدنيا، وسبب أكملية شريعة سيد المرسلين كما يقارن في علم الشرائع أو الأديان أن شريعة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام تركز على البعد الدنيوي وإن كان بمسار إلهي. لذلك التوراة في اللغة العبرية، معنى التوراة في اللغة العبرية ما هو؟ التوراة في اللغة العبرية تعني الشريعة. لذلك البعد الغالب على يعني على اليهود والتوراة كذا عندهم بحوث القوانين في الفروع والمباحث الشريعة أكثر من النصارى، بينما شريعة النبي موسى كانما أتت لكي تحدث التوازن عند بني إسرائيل، بدل أن ينغمسوا ويصروا على المادة والبعد المادي يتحرروا إلى البعد الروحي. الإنجيل في لغة العبرية أيضا اسمه فيه الإنجيل، يعني البشارة الملكوتية، يعني بعد روحي. توراة الشريعة، بعد قانون مجتمعي معاشي دنيوي. إنجيل بعد روحي. لذلك كثير من سنن وشريعة النبي عيسى في البعد الروحي، السياحة الرهبانية كذا فلان فلان. وبالدقة هي النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام لم ينسخ كثير من القوانين الفرعية للنبي موسى، وهذا طبعا أحد انحرافات النصارى أنهم أصلا لا يتقيدون الآن بقوانين التوراة مع أن المفروض أن يتقيدوا بها. بعضها نسخ من قبل النبي عيسى البحث آخر، والحال أنهم يلتزمون. وإلا في الأصل شريعة النبي عيسى هو الأخذ بشريعة النبي موسى بضم، يعني في فرق في النسبة بين شريعة ونهج النبي عيسى مع موسى عنه موسى مع إبراهيم مثلا، في فرق النسبة. أن النسبة في النبي عيسى إذا تلاحظون الآيات الواردة حول النبي عيسى يكمل شريعة النبي موسى لأنه يرفعها من الرأس، ينسخ بعض الموارد فيها تكميل. فالبعد الروحي، ولذلك أحد المؤاخذات الحرافية على النصارى أنهم تركوا للقيود القانونية فقط، تشبثوا بالجانب البعد الروحي، هذا خطأ. فالإنجيل بهاللحاظ، توراة بهذا اللحاظ، طابع الشريعتين بين شريعة النبي موسى وشريعة النبي عيسى هذا. الفرقان والقرآن لسيد الأنبياء لا، طريقة وسطية جامعة مهيمنة على كل البعدين، بطريق وسطي موازن مهيمن. ولذلك هو فرقان في موارد عديدة، عندما تذكر التوراة والإنجيل يذكر القرآن باسم فرقان. لماذا؟ في الآيات والروايات والأدعية. لماذا؟ لأنه كان مثل فيصل فاصل لعدم التطرف في بعد المادة كما قد مثلا يتداعى من التوراة، ولعدم التطرف في الجانب الروحي من دون المادي كما يلحظ في الإنجيل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، كتبنا عليهم. هي هذه الآية بعد من آيات الملحمية، شنو معناها؟ فالمقصود على الحال إذن القرآن فرقان، فرقان بين التوراة والإنجيل ومهيمن عليهما. المقصود دخلنا في هذا المبحث لنفس المبحث اللي بدأنا فيه، فليعبدوا رب هذا البيت، بعد أخروي لكن شنو؟ مع التفات للبعد الدنيوي، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبيعة الفرقان وهو القرآن أن يجمع بين الجنبتين. مع فارق بين في الفرقان والقرآن عن التوراة والإنجيل، فارقه أن في القرآن يضع الأغلال في التكاليف الموجودة على بني إسرائيل في القوانين، يفسح لمسير ومسار وطيران البشر أكثر في القرآن والفرقان. وفي البعد الروحي أيضا هناك فاصل وفارق بين القرآن والإنجيل. الإنجيل كما قد يعبر كثير من أهل المعنى الإنسان ينبهر بجملة من الملكوتيات التي يأتي بها النبي عيسى، لكنها حجاب عما هو أعظم منها، تشغل وتشاغل السائر إلى الله عما هو أعظم. وهذه هي ميزة فرقان وقرآن سيد الأنبياء، أنه في حين يعرج بك لا يشغلك بمنازل الطريق. ومن أخطر الخطورات أن الإنسان ينشغل بالمنازل عن السير. المنازل مبهجة، يانعة، جذابة كذا، لكنها تشغل الإنسان عن مواصلة المسير. بينما نهج وشريعة وطريقة ونمط سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، تفوقه على البعد الروحي في النبي عيسى، أنه يسلك بك العروج من دون أن يشاغلك أو يحجبك بحجاب المنازل، تمضي إلى أن تصل إلى الحضرة الإلهية بكل إيجاز واختصار وشفافية وسهولة. نعم، لذلك هذا هو الفارق حتى في البعد الروحي في شريعة سيد المرسلين ونهجه وكذا، وعن البعد الروحي عند النبي عيسى، وكذلك في البعد الدنيوي. ليس هناك أغلال تقعد بالتكامل بالإنسان السائر في التكامل كالذي موجود في التوراة. فإذا عظمة الفرقان والقرآن وشريعة ونهج ومنهاج وطريقة ونمط وشاكلة سيد المرسلين في هذا الجانب، البلوغ لأعلى درجات العروج بكل يسر واختصار، من حيث لا يشعر السائر بعد. شايفين واحد قاعد في طائرة سريعة السير، وصلنا بهالسرعة، قال لي وصلت ما تدري، بخلاف ذاك اللي يقول لك ها شوف هالمكان يلا قاعد، وخلى لك المسافة تصير لك بدل ساعتين أو الساعة صارت لك سنتين، وتعب وثقل واندهاش ونسيان وضيعان ونمجر. فرق السير المحمدي عن السير العيسوي، وفرق النظم المحمدي عن النظم الموسوي. فإذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لابد من تدبير الدنيا، لا معاد لمن لا معاش له. يمكن تفسير الآية الكريمة هذه الشريفة بهذا البيان، بأنه وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه كلها أصل التمدن والأصول التمدن والعيش المدني الدنيوي للإنسان، بدون أصلا ما يتحقق. لا دين لمن لا معاش له، لازم أصل المعاش يتكون. وهذا طبعا يبين أن البعد المدني في أصول الحياة المدنية في تشريع الشريعة أعظم من البعد الفردي. قاعد المؤمن مثلا يتشدد في صلاته، صح صلاة عظيمة، لكن كبعد فردي غير انك انت تحامي عن مدينة تقاتل الدواعش، هذا وين وذاك وين، هذا انت كاف وعاكف على بعدك الفردي في صلاتك الفردية. بخلاف ذاك الذي الآن يقاتل ويحارب الدواعش ويحافظ على أمن المقدسات وما شابه ذلك. ذاك بعد أصل الوجود حاضرة الدين وحاضرة العيش المدني قاعد يحافظ عليه. هذا وين وذاك وين؟ نعم من يحافظ على انتشار طبيعة الصلاة في المجتمع ذاك بعد أيضا حاضرة الدين. لذلك في فرق بين أقام الصلاة وبين ماذا؟ أدى الصلاة. أقام الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة. أقمت الصلاة يعني إقامة صرح الصلاة في بعد المجتمعي، في بعد كحاضرة طابع الدين، ده نعم شيء عظيم. غير أدى الصلاة الفردية. هذا يدل على أن بعد الولاية أعظم من بعد العبادة الفردية. لما؟ لأن طابع الصلاة كمجتمع مدني بولاية، يعني فيها سياسة، فيها دولة، فيها إدارة، فيها المجر. دام البعد المجتمعي بعد ولاية. نرجع إلى الولاية بعد، لكن في الولاية أحد مراتبها سواء ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أهل البيت، أحد طابعها البعد السياسي المجتمعي أهم من البعد الفردي للصلاة. فرق بين الصلاة الولائية وبين الصلاة الفردية. الصلاة الولائية يعني شنو؟ يعني تصير طابع عام في المجتمع ومرتبطة ب إدارة دار الإيمان، محور الإيمان، قطب الإيمان. طبعا دي شيء غير. بينما إذا تكون الصلاة ذات طابع فردي، بعد الفردي، هذه صلاة فردية مو صلاة ولائية. صلاة ولائية يعني تربط هذه الصلاة بالمجتمع، تربطها بالمجتمع بإدارة المجتمع، بإدارة المجتمع لكل الأهداف المجتمعية التي يحددها الدين. من والي هذا المجتمع؟ من المدير؟ من قطب الرحى؟ لما جرى برنامج من ينفذ في هذا النظام الاجتماعي المجتمعي؟ هنا الصلاة تصير طابعها ولائي، تصير شيء عظيم. نعم. أما الصلاة كبعد فردي ذاك آخر. الحج ترى تريد الحج، أنت تحج بنفسك كفرد، تسقط عن ذمتك حجة الإسلام، هي طابع فردي. تارة تقول من هو أمير الحاج في هذه السنة؟ من بالتالي يتولى الحج؟ ولاية الحج بيد من؟ ولاية الحرمين بيد من؟ هذا بعد ولائي في الحج. ده بحث آخر، ده بحث آخر. ما المجرى؟ من الذي يصلي صلاة العيد بالحجاج؟ مو صلاة العيد في فئة معينة. أمير الحاج من؟ الحج هنا أي هذا كل عام يسوقه من؟ هذا حج ولائي. يشهد صاحب العصر والزمان الموسم كل عام. أي فمن يحج لأجل أن يفرغ ذمته من حجة الإسلام، أو من يحج لأجل أن يتبرك بوجود صاحب العصر والزمان في الحج وبأنه أدى عهد وميثاق مع إمامه ووليه، هذا أمر آخر. ولا زال هو معد نفسه لنصرة وليه وصاحب عصره زمانه، هذا حج ولائي. ففي فرق بين حج الفردي وحج الحج الولائي. يعني كل الأعمال إذا صار طابعها الولاية والمجتمع، البعد المجتمعي المجتمعي المتكامل في مسيرة خارطة الدين التي رائدها نعم سيد النبيين وسيد الوصيين وسادة أهل البيت عليهم السلام، حينئذ هذا طابع ولائي في الأعمال العبادية. كل وإلا هذا الشرط الذي قامت عليه ضرورة الإمامية أن العبادات مشروط صحتها بالولاية، مشروط صحتها بالولاية يعني ماذا؟ يعني تلون، تفسير ذكرناه في هذا العام، تلون بالولاية، توظف، تجند، تجير للبعد الولائي. الولائي يعني بعد إنجاز المجتمع المثالي الذي يريده في خارطة مشروع أهل البيت عليهم السلام. دي نعم هذا حينئذ دي صلاة مقبولة وصحيحة. أما الصلاة لا سمح الله للرياء باطلة ومعصية، هذا إذا طاغوت النفس فيها صلاة باطلة وكبيرة، فكيف إذا الصلاة صلاها إمام الجماعة مع موالاة الجائرين؟ الله أكبر، والحكام الجائرين. فهذه الصلاة بعد أنجس من صلاة الرياء. إذا صلاة الرياء يقال عنها المرائي يا كافر يا فاجر يا غادر، يا يقاطب يوم القيامة في رواية الطريقين، فكيف من صلى صلاته لدعم الجائرين؟ أوه دي بعد أشد ظلمانية وعقوبة من صلاة أخرى. فإن الصلاة صلاة، إذا ورد في الروايات أعظم طهور للصلاة هي الولاية. أعظم طهور يعني الصلاة تكون بطهارة شديدة إذا وظفتها لخارطة مشروع أهل البيت عليهم السلام. هذا شيء آخر. لذلك مثلا عندنا أنت تصلي في البيت صلاتك أقل، في المسجد أكثر. ليش؟ طابع مجتمع إيماني. تصليها في الجامع للمؤمنين أكثر. ليش؟ طابع مجتمعي إيماني أشد. صليها في المرقد الشريف للمعصومين، كل ركعة حجة في الفريضة، وكل ركعة في النافلة عمرة. لما؟ لأنك نفس صلاتك ولو منفردة في المرقد الشريف صلاة جماعة مو صلاة فرادة، فضلا عن إذا كانت جماعة بعد أعظم وأعظم. لما؟ لاجتماع على هذا المشروع، على هذا النظام. فلما الصلاة الفرادة ثوابها أقل؟ واضح عندك بعد فردي، دي الصلاة بعدها آخر. فإذا يمكن تفسير هذه الآية الكريمة في بعد العقيدة، في البعد المجتمعي صحيح، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني دائما البعد. ولذلك كان مرابطة أمير المؤمنين لحراسة رسول الله أعظم عند الله من صلاة من؟ مو صلاتي وصلاتك، من صلاة نفس أمير المؤمنين. سبحان الله، تولي أمير المؤمنين لرسول الله أعظم عند الله من صلاة أمير المؤمنين لله. لمن تولي رسول الله هو تولي لله بشكل أعظم. ولذلك رد الله الشمس، يعني نوع تصرف في الكون لأجل هذا الموقف النافذ البصير لأمير المؤمنين، أن ولاية رسول الله عنده أعظم من الصلاة. وهذا البعد ولما جرى. فهذا يمكن تفسير الآية على هذا الضوء، وهذا صحيح، أن دائما البعد ليصير الإنسان عنده اعتكاف على البعد الفردي. البعد المجتمعي الملون بخارطة مشروع أهل الولاية صلوات الله عليهم هذا أعظم وأعظم. وصلى الله على محمد.